السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في فضاء ريشة ناعمة. في حلقتنا اليوم نفتح نافذة على تجربة أدبية استثنائية مع ضيفتنا نجاة شمسان، الكاتبة والشاعرة التي استطاعت أن تصنع لنفسها مكانا فريدا في عالم الأدب والثقافة. فهي صاحبة ديوان أرجوحة الضوء والمجموعة القصصية ميكروسكوب، وشاركت مؤخرا في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة بديوانها قداحت الشمس، حاصلة على درع مكتب الثقافة للعامين 2018 و2020. نجاة شمسان لم تكتفي بالإبداع الأدبي، بل جمعت بين الأكاديمية والتجربة العملية، حاصلة على ماجستير إدارة أعمال وبكالوريوس رياضيات من جامعة تعز. شاركت أيضا كباحثة في المؤتمر الاقتصادي الأول بالمدينة، وهي الآن تعمل على إصدارات جديدة تشمل ديوانا جديدا وكتابا حول التجارة الإلكترونية وتمكين المرأة اليمنية، ما يجعلها نموذجا للمرأة متعددة المواهب والطموح، كما هي أيضا رئيسة مؤسسة تام الثقافية. نرحب بضيفتنا الأستاذة نجاة شمسان، أهلا وسهلا بك أستاذة نجاة. أهلا
وسهلا، شكرا على هذه المقدمة الرائعة.
أستاذة نجاة، بداية لو تحدثنا عن كتابتك للقصة والشعر، ما الذي ألهمك في مرحلة الكتابة المبكرة؟
أنا انطلقت للكتابة من شغفي بالقراءة. العلاقة بين القراءة والكتابة علاقة الروح بالجسد. يعني منذ الصف الرابع كنت شغوفة جدا بالقراءة. كان جنب البيت مكتبة، أنا أروح على أساس إني آخذ قصة. قصة يعني مش سندريلا وهذا الأشياء. فكنت أدخل ركن القصة أقرأ 4 أو 5 قصص ثم أشتري الأسيرة وأروح البيت. يعني كنت أحب القراءة جدا كده، بالذات القصص كانت تجيني بشكل طبيعي. يعني فكنت دائما أتقمص الجدة اللي تشكي، يعني لما أشوف التلفزيون الأطفال والكرتون الجدة تشكي القصص، كنت دائما كده في البيت أتقمص دور الجدة وأجلس أحكي القصص اللي قرأتها. فكان هنا يعني علاقة بين القراءة والكتابة علاقة وطيدة جدا. بدأت كده في البيت كنت أحكي قصص، يعني حكاية الجدة هذه دائما كنت أتقمص دور الجدة وأجلس أحكي في البيت.
يعني كنت تأخذين القصة وتحولينها ربما إلى حكاية
بالضبط. يعني دائما كده. ثم مرحلة الدراسة، يعني لما وصلت للصف السابع كان خلاص البدء النضج، إنه الكتابة هي مش مجرد حكايات شعبية، هي مش مجرد تحويل ما نقرأ أو نبتكر كقص شعبي. يعني تعلمت أكثر، خصوصا إنه بالمنهج الدراسي باللغة العربية في بالقراءة قصص، في يعني نوع من الجانب الأدبي باللغة العربية. فحبيت يعني أطور من قصصي وبدأت أكتب. من الصف السابع بدأت أكتب، صح أكون أكتب قصة بريشة طفلة صغيرة، أكتب باللغة العامية، وكان يغلب على كتاباتي اللهجة المصرية.
نعم.
حيث إنه طلع القصص اللي نقرأها كان باللهجة المصرية أو اللي نشاهده بالأفلام أو هكذا، فكنت أكتب بهذه اللهجة المحلية. وبعدين قرأت أكثر، تم تشجيعي للمدرسة. للأمانة يعني حتى أكون صادقة، كانت المدرسة مش بيئة مشجعة قوية. يعني لحد الآن يعني أشوف المدارس يفتقر لهذا النوع من الأنشطة. لا ما لدى. فكان يعني بس حب كنت عندنا أستاذة اللغة العربية، كنت أكتب صح وتصحح لي كتاباتي تشجعني شوية، بس ما كانش في الفعالية اللي كانت أطمح، يعني على أساس أسقل موهبتي ما كانش في التشجيع الكافي. فكانت مرحلة الجامعة هي نقطة تحول حقيقية لكتاباتي. كان هناك في صباحيات قصصية، في صباحيات شعرية، فكان في مسابقات. دخلت أول مسابقة بالقصة بالجامعة، حصلت فاز قصتي. بعدين صاروا يجوا لنا صباحيات قصصية، وجهوني وخلوا خطوتي بإتجاه الصحيح، يعني من الكتابة البسيطة والسطحية والعشوائية اللي يعني إذا أفكارك أنت تكتبي على ورق، وهذا يعني تكون بداية أي كاتب يكتب بمرحلة مبكرة. مثل مرحلة الجامعة تقل الموهبة وخلوها من الكتابة العشوائية إلى احتراف.
نعم.
ثم شبعوني الكتاب قصصي كانت تكتب بطريقة شعرية، ما أعرف يعني كده كانت دائما كتاباتي مش كانت
نعم وهكذا هي
قصتي دائما اقرب من الشعر، فكانت تجيني خطوه اني ابدا اكتب الشعر.
نعم وهكذا هي البدايه، يعني الموهبه تكون موجوده والشغف، لكن الكتابه وقواعد الاساسيه للكتابه تكون عشوائيه، بعد ذلك يصقل الانسان موهبته ومهارته.
طبعا شوف الموهبه هذه ممكن يصقل التوجيه والقراءه.
نعم.
التوجيه من غير قراءه ما تكونش الكتابه بالشكل الصحيح، ولا بالاشتراكيه، ولا بالكلمات تكون بسيطه مش جذبه بعيده عن البلاغه.
نعم صحيح، وكما يقال إذا أردت أن تكتب اقرأ، وإذا أردت أن تتكلم اسمع. نعم. أستاذة نجاة، لو تحدثنا عن أول كتابة لك كتبتها، التي قلت قصة كانت في اللهجة المصرية والعامية، هل تذكرينها؟
أيوة أذكر هذه القصة، كانت مجرد حكي باللهجة هذه لا كتابة، ولكن يعني الكتابة اللي هي لحد الآن مرتبطة به ككتابة، يعني كانت كتبت بثالث ثانوي ثلاث روايات. رواية اسمها وكان الثمن غاليا، ورواية اسمها مذكرات فتاة فلسطينية، ورواية اسمها رسالة دكتوراه. فلما رحت الجامعة عرضتها على الدكتور جلال الله يحفظه، ويعني كان اندهش شوية للكتابة، الأسلوب وهذا والفكرة والبناء، يعني صف ثالث ثانوي أكتب هذه رواية كاملة من البداية إلى النهاية، خصوصا إن مذكرات فتاة فلسطينية كانت رواية تبدأ من الأخير إلى الأول، يعني
عكسية كانت
من النقطة الأخيرة إلى الأول، فكان يعني تم تشجيعي بقوة لهذا الاتجاه.
طبيعي إنه يعني البداية تكون هكذا، ولكن تصقل بعد ذلك. إيناس، هل كنت تقرأين لمجلة العربي الصغير أو المثقف الصغير؟
عربي، أيوة المثقف الصغير، العربي، الماجد، هذه فعلا كانت قراءتي كثيرة لمجلة العربي لحد الآن مرتبطة، يعني من أيام الثانوية والإعدادية مرتبطة بمجلة العربي اللي كنت أقرأها إلى يومنا هذا.
نعم، ربما هناك الكثير مرتبطين بهذه المجلات، وأنا أحد الذين كنت أقرأ لهذه المجلات الجميلة، وخاصة كما ذكرت القصص كانت جميلة جدا.
نعم.
في جانب الشعر أو القصيدة، هل تكتبين كنت منذ الصغر؟
أيوة كتبت منذ الصغر، يعني كانت كتاباتي بالإعدادية وبالثانوية خواطر، يعني تقدر تقول شعر نثر. بالجامعة تحول إلى شعر تفعيلة، ثم إلى شعر، ثم بداية الحرب تحولت إلى أول قصيدة كتبتها، قصيدة عمودية البحر البسيط عام 2016، كانت اسمها درة مرت على شجني، هي قصيدة وطنية. صنفت هذه القصيدة من قصائد الحرب، لأسف إنها كانت تحكي معاناة اليمن مع الحرب، وكانت أول قصيدة، وكانت يعني انطلاقة موفقة، لاقت استحسان الكثير وفازت بدرع مكتب الثقافة هذه القصيدة، رغم أنها كانت أول قصيدة.
نعم، ممكن تذكري لنا هذه القصيدة أستاذة نجاة؟
درة مرت على شجني.
نعم، درة مرت على شجني.
القصيدة هي بعنوان درة مرت على شجني. ناديت يا وجعا صد الصدى يمن، يا موطنا بحره الأوجاع والمحن، كل قصيدتي مدى الأبصار نازفة، والعاذرون على أحشائها سكن، من ذروة في الأسى قلبي وذا كبدي، جاء لخاتمتي ترحاهما وطن، أمسكت قلبي بكفي كي أهدهده، فانتابني وجع واستأسد الحزن، لكل شاردة في الكون مهجعها إلا عيون جاء في جفنها الوسن، لا لجفون أراجيح معذبة، يا ويح أجسادها كم زارها الوهن، هذه بلاد وأرواح مشردة، كأنهم ظل ميت قده الزمن، يا أيها الدهر فسر أدمعي قلقي، كيف المدى قلق كيف انحنى الفنن، كيف انزوت أفوجه الليل سنبلة، إذ هزها الحزن ناحت وانتشى الكفن، كيف المنازل خلف الكون نائمة، نامت ونام على أحضانها الشجن، صنعاء يا درة مرت على شجني، لا تظلمي شجني إن الجوى يمن.
يا سلام على هذه الأبيات الجميلة.
هذه كانت أول قصيدة عمودية أكتبها، كنت أكتب الشعر الناثر، الشعر التفعيلة، لكن هذه كانت أول محاولة شعرية بالشعر الأموي صراحة. لما سمعت تشجيعي كثير من شاعر كان يشجعون بحيث إنه كتاباتي كانت فيها صور بلاغة. فعندنا هنا باليمن يعني بشكل عام ينظروا للشاعر النثر إنه الشاعر يعني ما عارف يعني. فكانوا يشجعوني ويقولوا لي حرام هذه الصور الشعرية تكتب بشعر نثر، قلت تحولي إلى شعر عمودي. وكان أول من شجعني شاعر اسمه وائل الطشي، شاعر يعني بديع رضاه الله، فكان دائما شجعني يقول يا نجار حرام كتاباتك والصور الدلالية تكتب لنا.
واضح من خلال هذه الأبيات الجميلة. طبعا أنت ذكرت ربما جزء من القصيدة أم القصيدة كاملة؟
لا القصيدة كاملة، لأن كان محاولة أولا كانت بزجاية كده بشكل عام حتى لا أدخل بينها حيث وضيف، فكانت يعني محاولة بشكل عام وكانت مش طويلة يعني.
نعم واضح أنه هناك موهبة حقيقية في من خلال هذه الأبيات، هناك موهبة حقيقية لنجاة في بدايتها. نجاة لو تحدثينا عن هل هناك كتاب أو أدباء بشكل عام شكلوا تجربة نجاة شمسان؟
بالنسبة كتاب قرأت لهم للأمانة مثلا من الشعر القديم أبو تمام، ومن الشعراء الحديث كان الدكتور المقالح رحمه الله، كان أول ما قرأت من الشعر كانت للدكتور المقالح والبرزوني. فكعادة كل شعراء اليمن وربما شعراء العرب خرجوا من عباءة البرزوني رحمه الله شاعر اليمن الأوحد.
نعم رحمه الله جميعا. نجاة كيف أثرت مرحلة الجامعة والجانب الأكاديمي وربما دعم الأنشطة الثقافية على صقل كتاباتك؟
مرحلة الجامعة كما قلت لك يعني كانت نقطة تحول بكتاباتي من النقيض إلى النقيض. كانت كتاباتي مش موجهة عشوائية باستدلال، يعني كنت أكتب القصة أكتب ثلاثة صفحات، لا بعدين تم توجيه القصة المكثفة يعني لا تزيد عن صفحة، ضروري يعني أكتب بكثافة باستزال. الشعر كذلك يعني إنه بالجامعة كامل المعتر يعني بكون، لكن نحن حتى فعالية الشعرية أغلبها للشعر العمودي، فهنا باليمن صراحة يعني مش كثير بشعرني. هذا ظن من شعرني. مثلا الجامعة يعني استفدت عدة أشياء. أولا إنه كانت الجامعة في المكتبة المركزية مكتبة تحوي على آلاف أمهات الكتب، فقرأت كثير بالأدب الروسي، الأدب الألماني، الأدب العربي، الأدب الحديث، الأدب الكلاسيكي، مدارس الشعر، مدارس الكتابة بشكل الأدب التدريبي. فكان من هنا مش فقط بس تشجيع الأنشطة وتشجيع القائمين على الأنشطة، كانت أيضا يعني فترة للقراءة يعني والتوقف والانفتاح على العالم الأدبي العالمي. كانت من هنا فعلا نقطة تحول صغيرة، أنا مزين لمرحلة الجامعة بهذا التحول.
نعم إذن سنتحدث أيضا عن مجموعة القصص ميكروسكوب، ولكن مستمعين الكرام بعد هذا الفصل القصير ونعود إليكم بعد ذلك.
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم
يأتيكم السبت 11 صباحا ويعاد الثلاثاء 2 ظهرا
على راديو رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية. إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عدنا إليكم جديد مستمعين الكرام ونكمل النقاش والحوار مع الكاتبة وأيضا الشاعرة نجاة شمسان. نجاة لو تحدثنا عن مجموعتك القصصية ميكروسكوب، حدثنا أكثر عن هذه المجموعة.
ميكروسكوب هذا من اسمه يعني هي كانت مجرد سلاشات عن ما يدور باليمن بالعالم بهكذا، من طوالي تقدر تقول الميكروسكوب 100 مليار أو خلف الكواليس، يعني الإضاءة على الصورة الحقيقية التي نعيشها لعدة أشياء. يعني فكانت في كان نوع من النقد ولكن بشكل أدبي.
لو نتحدث أيضا عن درع مكتب الثقافة للعامين 2018 و2020، تجربتك في هذه الجائزة وماذا كانت مشاركتك في، كانت عن درة القصيدة اللي ذكرتها سابقا،
كانت
درة
18.
نعم، درة مرت على شجني.
نعم، كانت هذه 2018 كان أطلق مكتب الثقافة مسابقة قصائد الأدبية، فكان شارك بثلاث قصائد، قالوا هم طلبوا ثلاث قصائد وطنية، فكانت درة مرت على شجني إحداهما، وكانت كمان من أنين وحيث لا موعد ولا بطء، هذه قصائد وطنية سميتها من أدب الحرب، ففزت يعني وشاركت بفعالية مكتب الثقافة، وكنت تكريمي بدير مكتب الثقافة كشاعر، مش بداية شاعر يعني كرموا كثير، بس تم تكريمي بدير مكتب الثقافة ودعوني في مصاف الشعراء. هذا كانت يعني للأمانة دفعة قوية، تحفيز إلهام للانطلاق من مضي قدما للغوص بأعماق الكتابة.
نعم،
مدينة بالشيخ عبد الخالق بهذا التكريم.
من خلال تجربتك نجاة، لو نعرف أكثر من خلالك عن الفرق بين كتابة القصة والشعر والنثر والشعر العمودي.
بالنسبة للشعر النثر هو الانفتاح تام على اللغة، على كل شيء، على كل شيء من أكثر لاستطيع كتابته بالشعر النثر دون قيود دون غوص. الكتابة النثرية تقدر تقول هي مرآة الشاعر والبلاغة وكل شيء، لأنك تسمح في مساحة دون قيود لأنك تأخذ أي صور بلاغية، أي جزالة، أي تشبيهات دون قيود. الشعر العمودي شوية قيود لأنه نحن نلتزم بقافية معينة ببحر معين دون قصور عروضية، القصور الخليلية هم أنت عارف عليها. شعر التفعيلة هو أيضا شعر موجود ولكن نتقيد بتفعيلة. القصة عالم آخر، هي بس القصة فرق بين الشعر والقصة. الشعر والقصة، القصة تصوير من المجتمع أكثر مما تصور نفسه. الشعر حكاية عن الناس أكثر مما تحكي على المجتمع. صح نحن في الشعر، شعر الغزال، في الشعر الوطني، الشعر الإلهام، ولكن الشعر يتمحور الأغلب على الشعر نفسه وعلى مشاعر الشعر نفسه. القصيدة فضاء منفتح على الآخر وعلى المجتمع.
هل هناك رسالة محددة تسعين لإيصالها من خلال شعرك أو قصصك؟
أنا أشوف الشعر عندي هو موجة بحر وهدير رياح في حنينها وتقلب انفعالاتها. الشعر يعني رسالة نواصل. تقدر تقول يعني الشعر أحيانا أو القصة جزء من التاريخ. مثلا لما يكون في أحداث يعيشها الوطن، يعيشها المجتمع، نحن طبع رسائل بالشعر، مثلا قصيدة موجهة عن الحرب، قصة المعاناة، قصة معاناة المرأة، معاناة الرجل، معاناة الوطن، البروح، الأني، الحب، أيضا هي رسائل لرسائل سلام، رسائل صوت الحرب أقوى من الدبابة، هكذا هي رسائل الشعر والأدب.
نعم، لو تحدثينا نجاة عن جمعك في ماجستير إدارة أعمال، أيضا بكالوريوس رياضيات في جامعة تعز، كيف جمعت ما بين يعني إدارة أعمال ورياضيات وأيضا جانب أدبي في الكتابة والقصة؟
بالنسبة للكتابة هذه هواية، يعني هواية وصقلها مش شرط إني أدخلها، إني أتوجه لدراسة الأدب في الجامعة، يعني ليس بالضرورة. الصقل يكون بالقراءة، بالانفتاح العالمي على جميع لغات الأدب، هذا هو الصقل الموهبة. لكن كان دراسة وتخصص، أكيد إحنا لما نيجي ندرس نختار تخصص جامعي، أختار ما يتناسب مع الاقتصاديين إنه الوظائف، هكذا كان اختياري. طبعا دخلت مكتب، دخلت درست رياضيات تربية. أنا قمت بالأمانة ما أحبش أدخل كلية تربية، ما كانش عندي شغف إني أدرس، بس أحب أدخل كلية طب خصوصاً معدل كان شديد، ولكن في تعز كان لسه ما فيش كلية طب، كان ضروري إني أطلع لصنعاء وكان هذا صعب. فتوجهت فقط إني أدخل إعلام، ولكن الإعلام أيضاً في كان في معارضة من الأسرة إني أكون إعلامية أو هكذا، فاخترت يعني أختاروا لي تربية. فأنا أكثرت الاتجاه العلمي، ما عنديش حسوة يعني نسبة الحس عندي قليلة، عندي الفهم أكثر من الحس، فلذلك أخذت قسم الرياضي هذا أولا. أما بالنسبة لإدارة الأعمال، أنا دخلت إدارة أعمال تنفيذي أو وظيفي، يعني ما يدعم وظيفتي، وليس ما كنت أكاديمية أدرس بالجامعة، ولكن ما يدعم الوظيفة وسوق العمل. كان اتجاهي اتجاه اقتصادي مادي هكذا.
طيب الجانب الأدبي الآن، هل كعمل تتخذينه أم كممارسة موهبة وشغف فقط؟
شوف أنا كذا للأمانة الرياضيات دراسة الرياضيات دعمت نوعية كتاباتي، من حيث إنه الرياضيات تنظر للمشكلة بشكل عام، كل جزء بالمسألة الرياضية يترتب على الجزء التالي له، فكان هذا دراسة الرياضية دعمت كتاباتي بشكل غير مباشر. بنوعية كتاباتي كان كثير الرياضية داعمة لنوعية كتاباتي بشكل غير مباشر للأمانة، فالعمق التسلسل حاجة كثيرة ربما غير مباشرة ولكن صلة وطيدة هذا ده. أما
نعم سألتك عن الجانب الأدبي، كتاباتك هل تعتمدين عليها يعني كعمل يعني تجنين منه أموال لإعالة أسرتك ربما؟
لا 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 أبدا، الجانب الأدبي حتى شعراء عادة فقراء في منذ الزمن، ما عدا كان شعراء السلاطين هكذا، يعني بالحصر الشعر لا يؤكل عيشا.
نعم، ولكن ربما في كتاباتك نعم ربما يطلب منك في مواقع مختلفة قصص، كتابة قصص.
أيوة صح، بس أنا يعني ما اتجهت لاتخاذ الكتابة كوسيلة
وسيلة دخل. نعم
لا ما اتجهت للاتجاه. نعم. هذه الأيام فعلا في مواقع يعني أكتب مقالات أكتب هذا، ولكن ما أطلب ده
يعني كممارسة شغف وموهبة وأيضا الحفاظ على ربما نعم والحفاظ على الجانب اللغوي والبلاغي في الجانب الأدبي.
هو هذا الشغف والتواصل مع الجمهور، يعني تقدر تقول الأدب دواء السفر، إن توصل لقلوب الآخرين دواء السفر مجاني هكذا
تواصل بين الآخرين. نعم، لو تحدثنا عن كنت باحثة في المؤتمر الاقتصادي، حدثين عن هذه التجربة.
المؤتمر الاقتصادي الأول في تعز كان هو المؤتمر أساسا قام على هدف البحث والتعافي لمدينة تعز والوطن بشكل عام اقتصاديا بعد انهيارات الحرب، فكان يعني هو جمع لأفكار الباحثين حتى يخرج المؤتمر بتوصيات تفيد وترفع من الاقتصاد الوطني كأفكار كتوصية السلطان المجتمع للشركات، فكانت فرق هذا من ناحية تمكين المرأة، لأن المرأة الآن نصف المجتمع، دخل الرجل ما يكفي إنه يفرض على أولاده ويعيشه ويعيشها رغدة، أكيد ضروري يعني إنه المرأة تكون مشاهدة ومساهمة هذا كان يعني يتوفر العيش الرفاهية، فكان في مش كل النساء توظفوا، مش كل النساء يدرسوا، مش كل النساء، فكان طرقت التجارة الإلكترونية لتمكين المرأة اليمنية، من حيث إنه المرأة تشتغل شغل تجارة شغلها من داخل المنزل، هذا كان تسليط الضوء على هذه النقطة، التسويق الإلكتروني خصوصا الجميع يعلم إنه أكيد هاتفك وهاتفي وكل الهواتف داخلته مجموعة واتساب وصفحات فيسبوك تسويقية.
نعم تركيزك
أغلبها تكون من هذه الصفحات، لا تتجهون من الرجال.
نعم تركيزك على هذه النقطة مهم جدا، وطروحتك في هذا البحث في المؤتمر الاقتصادي إنه خاصة مع هذه الأوضاع المزرية والوضع الاقتصادي الصعب، إنه من الجميل جدا إنه وإن لم يكن على المرأة يعني ملزمة على إعالة أيضا أو مساعدة في إعالة أسرتها، لكن شيء جميل أن تشارك في إعالة أسرتها وبساعدة زوجها. أستاذة نجاة، وإن لم تشارك يعني في معارض دولية أو خارجية، كيف ترين أهمية هذه المعارض لك مثلا؟
المعارض الدولية أو المشاركة بفعاليات عربية أو حتى على مستوى الوطن، يعني هذا مهم لأي شاعر وأي كاتب وأي ناقد، لأنه بطاقة تعريفية، تمثيل للوطن، تمثيل لنفسه، تمثيل لأدبه، تمثيل يعني إخراج صوته وانتشاره، هي وسيلة انتشار.
نعم، ربما تبادل ثقافي.
المعارض الدولية هي وسيلة انتشار.
نعم، وتبادل ثقافي أيضا. طيب يعني
دور من كتاباتي ومن قراءتي ومن استماعي وأنا يعني أنا خلاص خرجت الكتابة إلى على الورق وانتشرت، هي ملك القارئ وهي ملك لم تعد ملكي. فهذا هي التعليقات والعرب الدولية في انتشار مهم للكتاب.
نجات، مقارنة لو جينا نقارن بالمرحلة السابقة والمرحلة الحالية، هل هناك اهتمام في الجانب الثقافي على مستوى البلاد ككل، يعني في أيضا اهتمام بالأدباء وربما الشباب الشعراء الشباب والكتاب، هل اختلفت النظرة واختلف الاهتمام؟
نعم. شوفوا من الاهتمام سابقا، شوفوا من الدولة، من المؤسسات الحكومية كان اهتمام بالأدباء بالكتاب حتى بالاتحادات. الآن صراحة يعني حتى واحد يكون صادق، الاتحادات صارت يعني ما هيش وبهة الشاعر أو وبهة الكاتب، يعني ما تقدمش أي شيء.
نعم، ربما أخذت الحرب والوضع الاستثنائي ذريعة وهي قادرة على التقديم، يعني بغض النظر عن الحرب،
لكن حتى جعلت الشباب أو الكتاب سواء كانوا من فئة الشباب ولا من فئة الكبار ينطلقوا أكثر. هي وسائل التواصل الاجتماعي، هي أصبحت صحيفة ذاتية، أصبحت إذاعة ذاتية، أصبحت كل شيء، هي سمحت لك بالانتشار. ما أنت شو منتظر من الدولة أو من مؤسسة إلا تظهرك وتوصلك لجمهورك؟ مش شرط. كان أولا الاتحادات الفعاليات الحكومية هي حلقتك اللي توصلك، اللقاءات التلفزيونية، لكن الآن الانتشار القنوات الفضائية، انتشار الإذاعات، وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت هي حلقة الوصل بين الكاتب والجمهور. فهذا شجع الكتاب وشجع وحسس، يعني زي ما تقول في يقولوا الرأس المال الرمزي اللي هو رأس الثقافي، يعني هذا رأس مال رمزي صنف بوسائل التواصل الاجتماعي كشاعر ككاتب يعني جاب لهم.
نعم، هو فعلا سابقا كانت لا توجد هذه الفرص الموجودة حاليا، مواقع التواصل الاجتماعي كثيرة، فممكن الإنسان يبرز موهبته عبرها ويصل إلى ما يطمح إليه. لو تحدثنا أيضا نجاة عن الجانب المهني وكونك رئيسة مؤسسة تام الثقافية، حدثينا عن تجربتك في هذه المؤسسة.
مؤسسة تام هذه مؤسسة هي قامت على كانت هي مش مؤسسة هي كانت حركة. حركة وتم ماذا تعني؟ هي تام يعني هي ترجمة للحروف الأولى لا للتهميش. نحن كان عندنا حركة شعرية عام 2019 حتى تحت هاشتاج لا للتهميش. انتشرت هذه الحركة وانتشرت يعني مثل فتيل النار، حتى عرب شاركونا بهذه الحملة. كانت هي مجرد حملة ثورة عن الجمود والركود المؤسسات الحكومية المؤسسات. ليش؟ لأنه في كتاب كنا نصادف كتاب من الكتاب الكبار، يعني تتخيل لما يكون في شاعر كبير قد له 11 ديوان لم يطبع الديوان، شخص هو مشيدي شاعر لسه عهده ما كتبش 100 قصيدة يتم إصدارها ويتم استضافته في البثة العالية، فانت ظل كبير، يعني الشباب قادرين يوصلوا زي ما تقول، يعرفوا يسوقوا لأنفسهم، حتى توجه الاهتمام بالشباب بالمرأة أكبر.
هذا عائق كبير للكتاب والكاتبات أيضا، إنه ما فيش طباعة كتبهم أيضا.
وتشوف حتى مثلا المؤسسات الحكومية والخاصة تتجه أكثر لتشجيع الشباب، يعني حتى عالميا هو دعم الشباب ودعم المرأة. فبهذا الاتجاه العالمي وتوجه العالمي انظلم الكتاب جمهورها، لا يقبل ضمانها، هو أساسا ما عنده مادة يطبع، فلما أتخيل 11 ديوان مش مطبوع غير المؤلفات الأخرى يعني فهذا كانت ثورة. عملنا هاشتاج لالي التهميش وكان أي شاعر أي كاتب يكتب تحت هذا لالي التهميش وحركنا المسألة وبالفعل استطعنا يعني توجيه الأنظار لهؤلاء الكتاب الكبار والشعراء الكتاب الكبار. حتى إنه في مؤسسات عربية هذا الشاعر اللي نحن يعني سلطنا مرة الضوء عليه وقامت الثورة من أجله تم طباعة 3 دوام له في مؤسسة شعرية مغربية طبعوا له 3 دوام اتجهوا يعني. فكانت الحركة هذه صراحة لاقت ثمارها. بعدين فكرنا التشجيع والجمهور اللي تابع الحركة هذه قال لماذا لا تكون كام مؤسسة لا للتهميش لماذا لا يكون مؤسسة على الواقع بحيث أننا نسلط الضوء على هذه الأشياء. وفعلا حولناها إلى مؤسسة وأقمنا عدة برامج وأهتم بس تام هي ما إحنا من التعاميات مثل أي بقية المؤسسات لأن التعاليات الصباحية الشعرية في مؤسسات كثيرة جدا. إحنا رتبنا إن إحنا ندخل للمدارس نركز على المواهب نركز على الأشياء المطلوبة نركز على الكتاب المهمشين مش المهمشين يعني بمعنى الفئة المهمشة ولكن المهمشين المهملين.
نعم نعم. نذهب نجاة إلى فاصل قصير ومستمعين الكرام نعود أيضا لنكمل هذا النقاش والحوار.
برنامج حواري يناقش قضايا المرأة من جميع الجوانب
مع خبراء ومتخصصين في مجالات الحقوق والعمل والمشاركة في صنع القرار.
نون القوة يأتيكم الاثنين والثلاثاء 11 صباحا ويعاد 4 والخميس 2 ظهرا.
رمز اف ام 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عدنا إليكم من جديد مستمعي الكرام ونكمل الحديث مع نجاة شمسان الكاتبة ورئيسة مؤسسة تام الثقافية وباحثة أيضا في المؤتمر مشاركة باحثة في المؤتمر الاقتصادي الأول في تعز
سكرتارية بشعبة التوجيه مكتب التربية بالمحافظة.
نعم نجاة لو تحدثنا عن التحديات من أبرز التحديات أنت كما ذكرتيها إنه الطباعة لا يوجد جهات تهتم بطباعة الدواوين أو الكتب للكتاب. لو تحدثنا عن الصعيد الشخصي لك عن التحديات أخرى واجهتيها في المجال الأدبي أو الأكاديمي.
أنا للأمانة كنت يعني من الأشخاص المحظوظين جدا تم طباعة دواوين بشكل مبكر. يمكن كوني امرأة وهنا توجه عالمي يمكن هذا هو اللي يشجع تم طباعة ديواني الأول بصورة مبكرة جدا صراحة من قبل مكتب الثقافة. وكان قبل مكتب الثقافة هناك دار دال أبدأ استعداده لطباعة ديواني مجانا يعني ونشره أيضا كمان ميكروسكوب هكذا مجرد ما كتبت القصة ما جلست بأدراج بالأدراج مباشرة تم طباعته. كنت محظوظة جدا صراحة من أمانة حتى أكون منصفة أنا لم أجد أي عراقيل لا من الأسرة لا من الجمهور لا من المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
النصيحة التي تودين أن توجهها الشابات اللواتي يحملن يعني إبداع وشغف في الجانب الأدبي.
أنا نصيحتي لهم اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ انتبه على القراءة لا تقرأ باتجاه معين تقرأ بالفلسفة تقرأ بالأدب تقرأ بعلم النفس. إذا قرأنا بالأدب فقط وأهملنا جوانب علم النفس وجوانب الفلسفة يأتي كتابة سطحية هشة ما علاقة تكون قوية بين مش علاقة قوية يعني بالكتابة والجمهور ما أعرفش أوصل الشخصية وأوصل الفكرة إلى الجمهور إن لم أقرأ بعلم النفس وإن لم أقرأ بالفلسفة. هذه البعدين من النفس بعد وعمق بالكتابة إلى جانب انفتح على الأدب الروسي الأدب الألماني هذا الأدب العالمي هذا الأدب اللي هو ملهم حقيقة، ملهم الأدب الروسي والأدب الألماني، أدب ملهم لأي كاتب وبالذات كتاب الرواية والقصة. ربما يعني بالشعر هم ممكن يكون ملهم بأكثر، ممكن يكون ملهم بشعر الناس، لكن الشعر العمودي الملهم هو الديوان العرب القديما وحديثا، هذا شعر العمود والتخيلة لأنه نشوف الشعر العربي فقط.
نعم، ربما هو الأساس، الأدب العربي هو أساس الأدب الأجنبي. نعم طيب،
شغوف يعني.
نعم طيب نجاة، لو تحدثنا نجاة عن كيف تحافظين على الشغف الكتابة والإبداع هذا وسط الانشغالات الأكاديمية والمهنية؟
أنا هذا الشغف يجي لي أو الشغف للكتابة أكثر ما يجي لي بلحظات الحزن. لما أكون حزين يعني أكثر الإلهام يجي لي مش بلحظات الفرح، للأمانة هي لحظات الحزن يكون عندي شغف جدا بالكتابة، إني أحكي مداخلي، أحكي مشاعري على الورق، لأن الشعر هو لحظة فاصلة بين الشعور والتعبير، فهذا الشغف يولد عندي من لحظات الحزن أكثر من أي لحظات. الحزن هو يحافظ لي على شغفي بالكتابة.
يعني أنت تكتبين في الحزن أثناء الحزن أكثر من الفرح؟
بالضبط. نعم. بالضبط، حتى تجيب قصائد عميقة وقوية.
ممكن تذكري لنا قصيدة ليست حزينة ولكن فرائحية، ربما نريد أن نجعل الجمهور كذا يتفاعل والمستمع الكريم والمستمع الكريمة أن يسمع قصيدة فرائحية له تعطي الأمل للمستمع.
الغزل أنا كتبت بالغزل كثير، حتى في إحدى الإذاعات كانت يعني في يشوفوا تعليقات سلبية مثلاً على كتاباتي، يقول في من خلال الناس يشوفوا إن المرأة عيب إنها تكتب بشعر الغزل.
نعم.
عيب على المرأة تكتب بشعر الغزل. أنا لما هذا أشوف إنه لا، ليش المرأة عيب عليه؟
نظرة المجتمع. نعم.
أيوة، بس هذه أنا مهام محدودة مش عند الجميع. ممكن لا عادي أكتب الغزل، وليش أكتب يعني غزل متواري؟ أنا أكتب غزل صريح عادي يعني فيها، يعني أنا ما أكتب رسالة SMS لشخص، أنا أكتب أدب غزل. ليش لا أكتب؟ هل مش هو حقر الغزل؟ مش هو حقر على الرجل؟ لهذا بقرأ الآن قصيدة غزلية، يعني بضعي قصيدة حتى عشان الوقت. عيناك ميعاد خضرار واعد وطباء هندسة الإله الواحد، ألم إليها في خطاك أحسها تغفل باشتياق الراعد، وعلى اعتشابك في خيالي سلطنت عيناك مرآة الخيال الشارد، وحضرت مغتغر الحديث إلى فن، وهزمت بدع العشق فوق قصائدي، وعلى احتشابك في سكوني أشعل رئتا يا أنفاس المكان الفاند، ومشى إليك مجمهرا هذا الصدى قلق الجهات كما الحنين الداهس، لا شيء في يده سوى لحظاتنا مفروقة بين الشفاه والسائد، تربو على حقل الحنين كنورة تعلو وحص تصب صدر ناهز، لا فكرة أولى بأعين عاشق تنمو بناصية الوجود الثالث، من فكر غين يقتل العشاق من فيض انتظارات المطار العائد، وأتيت من أرق السماء لعاشق من غيبة السفر القديم بزاهد، وكمنطق دون احتمال في الهوى فيك انعكست كنجمة وفراقد، ولأنني فيك استدارة كوكب يقنت أنك محض قوي خالد.
جميلة جدا هذه القصيدة الغزلية يا نجاة. نجاة، لو تحدثين عن ديوانك المقبل أسرار الريح، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ونعود إليك.
برنامج يهتم بطلبات الأكباد،
يختص بحياتهم،
قضاياهم،
مشاكلهم،
تربيتهم،
الاهتمام بهم وبحقوقهم.
زينة الحياة يأتيكم الخميس 11 صباحا ويعاد السبت 1 ظهرا. إذاعة رمز FM
97.7.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة.
أهلا بكم جديد مستمعين الكرام بعد هذا الفصل القصير، ونكمل النقاش مع نجاة شمسان في برنامج ريشة ناعمة على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. نجاة، كنا قد سألناك عن ديوانك المقبل أسرار الريح، حدثينا عن هذا الديوان.
هو تجربة انتقالية، يعني أنضج في أرضفة الضوء، أكثر شمولا، أكثر عمقا، أكثر يعني طلت على الناحية الفلسفية، الإنسان المقهور، الإنسان المتخلف، النفس كان يعني أعمق وأنضج كثيرا من ديوان أرجوحة الضوء. وأيضا حوى هو الشعر الصوفي، وحوى الشعر الغزال، الشعر الوطني، الشعر التحفيزي، ولكن طلت بشكل فلسفي أكثر، فكان أنضج من تجربة أرجوحة الضوء.
نعم. كيف ترين صورة المرأة اليمنية في مجتمعنا اليوم؟ هل هناك تغيرات ملموسة مقارنة بالماضي من خلال نظرة المجتمع ومعاملة المرأة اليمنية؟
نظرة المجتمع للأمانة حتى يقول صارت أكثر تحيزا وأكثر عنفا نحو المرأة، التنمر أكثر، يعني المرأة حاليا قيود أكثر من سابقا. أكثر من مثلا ما لما نجي لأمهاتنا وجداتنا كانوا يخرجوا الشارع عادي بفستان العادي، بال شف شعره شوية، لا بس جاب يعني ما يضبطش حتى رقبته، كان في انفتاح أكبر من الآن بمراحل. وكل الناس الرجل ما يضبط للمرأة أن هذه غير سوية، رغم هذا الانفتاح، رغم هذا الفروق، كان يروح مثلا يروح الجامعة بلبس اللي هو الآن مرأة خرجت من هذا النفس، ممكن يقولوا أن هي غير مريحة. ورغم هذا كله أشوف يعني المرأة أقوى من شخصية المرأة قديما، يعني المرأة هنا رغم هذا التنمر، رغم القيود، رغم العيوب، رغم هذا فرضت نفسها وبقوة، يعني مناضنة، أقدر أقول إني الآن مناضنة. كان الأول الزمن الماضي كان صراحة المرأة أقل قيودا وكانت منفتحة، ما كانت في عندها هذه العراقيل. لكن رغم أن الآن لما أشوف صورة يجيبوا لي صورة قديمة يقولوا الطالبة في جامعة سمها، الطالبة في جامعة أدن، أشوف إني لبسها غير، يعني كان انفتاح قوي، كان المرأة تجلس مع زميلة مع هذا، ما في أي مؤامرات أو شكوك أو حاجة، نظرة سيئة حوله.
المجتمع تحكمه العادات والتقاليد منذ القدم، يعني منذ الأزل، فلذلك هم متقيدين بهذه العادات والتقاليد، ربما لا يسمحون بالانفتاح الزائد للمرأة. ولكن أيضا نحن نتحدث عن الجوانب الأدبية، نظرة المجتمع مثلا أنه تصعد شاعرة أو ممثلة، يعني نظرة المجتمع تكون أيضا مختلفة لها، كيف ممكن نعالج هذه النظرة؟
هو فعلا النظرة الآن صارت بالذات الممثلة، يعني شوف يعني هنا مجتمع يمني منغلق، مجتمع يمني يشتري فقط الممثلة أو الكاتبة على هواء، يعني وهذا مستحيل. بس لكن المرأة زي ما قلت لك يعني قدرت تثبت نفسها، قدرت تنطلق، مناضلة بقوة، أبرزت نفسها بكل المجالات، كممثلة، كشاعرة، ككاتبة، كقاضية، كما كل طرقت كل شيء، حتى عارضة أزياء طرقت هذا، كفنانة، كمغنية، فرضت نفسها رغم كل القيود المفروضة حاليا.
نعم. من خلال كتاباتك يعني وشعرك، هل تحاولين طرح قضايا المرأة وتسليط الضوء على معاناتها أو إنجازاتها، معاناتها من حيث مثلا العنف الممارس ضدها، عدم إشراكها في القرار؟
أيوة، أنا كتبت للمرأة يوم المرأة العالمي بحيث سلطت الضوء إن المرأة برزت رغم كل شيء، رغم العنف، رغم القيود، رغم كل شيء، برزت و أعلنت نفسها وقالت أنا هنا.
نعم، المرأة هي أم وأخت وزوجة أيضا، جزء من المجتمع، والإسلام كرمها ووضع لها أيضا حقوق وواجبات، البعض يدحض هذه الحقوق والواجبات بحكم العادات والتقاليد، لا، نحن نعمل بالإسلام ما جاء به القرآن والسنة النبوية، إن التزمنا بهذا ستكون ربما كافية للمرأة. البعض يعني يمارس انتهاكات كبيرة وفظيعة بحق المرأة، لا يعطيها ميراثها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، وهذا يعني أقل أو أبسط دليل. نجاة، لو نتحدث أيضا عن هل تعتقدين أن الأدب قادر على تغيير نظرة المجتمع تجاه المرأة؟
نعم.
أم أن التغيير يحتاج يعني إلى أدوات أخرى وأدوات إضافية؟
كل مثلا أداة من أدوات التغيير، الإمام أداة من أدوات التغيير، كل شيء يساهم تكوننا مع بعض بتغيير. يعني جمع المثقف سهل إذا تغير ما تحصلش مقاومة بالتغيير، لكن المجتمعات المنغلقة واللي لسه يعني الأعراف والتقاليد تسيطر عليها فنجد مقاومة كبيرة. يعني لا، ورغم هذا هناك في أمل للتغيير هذه الأفكار.
لو تحدثين أيضا، هل هناك مشاريع قادمة لك يا نجات مشتركة، مبادرات ثقافية تخططين لها؟
أنا كان عندي مشروع إن إحنا نفعل، ولكن ما حصلش الدعم لهذا المشروع، نفعل موسوعة الشعراء اليمنيين. يعني منذ البداية إلى اليوم، يعني منذ العام 1950 إلى اليوم، هكذا
جمع هذه
أيوة موسوعة، لأنه ما فيش عندنا موسوعة شاملة، معنا موسوعة ولكن اقتصرت على بعض الشعراء، ما تكلمت على كل الشعراء، يعني كان عندنا قصور بهذا المعنى. فالمشروع إن إحنا نطلق موسوعة الشعراء اليمنيين المعاصرين منذ 1950 إلى 2025. لكن هذا المشروع كان أحتاج دعم قوي في عراق الكبيرة بسبب الدعم.
أخيرا أستاذة نجاة، نختم معك بنصيحة أو رسالة توجهينها للمرأة أو للشابة القادرة أو التي لديها شغف وموهبة ولكن تخاف من نظرة المجتمع أو لا تجد من يدعمها أو يشجعها، نصيحتك لها؟
أنا يعني رسالتي للمرأة أقول لها أنت حين تسمعك لأفكارك، يعني ما تنتظريش من الآخرين يسمعوك، اسمعي نفسك، انهضي رغم كل شيء، انهضي، لا تنتظري من أحد يسمعك. لو ما آمنت في المرأة، آمني بقدراتك، آمني بموهبتك، آمني بك كامرأة فاعلة، كعود فاعل بالمجتمع. إذا المرأة ما آمنت بنفسها كيف بتقدر كيف الآخرين بيؤمنوا فيها وهي أساسا ما آمنت بنفسها؟ هذا الانطلاق المرأة يأتي من الداخل، لا للتردد، لا للأفكار السلبية، لا للأفكار المحبطة، انطلقي وكون حيثما ذهبت أفكارك. في معي لو يعني يسمح الوقت في قصيدة وبنفس الوقت تحفيز ورسالة للمرأة.
نعم ممكن اسمعها.
طيب، هي كانت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أقول فيها: بيوم المرأة اليوم اشتغالي، كما عدنا نميل لحيث مالو، لنا الرأي السديد، لنا المساعي، لنا في كل تاريخ تجالو، ذكور السلب كم يقضون جورا، وما للجور لو يدرون آلو، وقالوا حظهن اليوم أدعى، لقد كذبوا وبئس الرأي قالوا، يرون بعقلها نقص وعطم، ومن خلق العقول هو الكمال، معلمة وبانية نراها، ورائدة لها صدق المقال، وقاض بالعدالة لا تماري، وفي كل العلوم لها اتصال، مضت نحو النجوم ولا التفات، وليس لدعها أبدا زوال، هي الضوء الأشد سنا ونفعا، وضوء دونهن به اختلال، فنحن الفرع ضاء الأصل منا، ولو لم نولوا ما تطع الرجال، فدور العلم شاهدة بأن بواكير لشأو لا يطال، أزاهير نفوح بكل بيت، ونفخ بالقلوب له اشتعال، نسير إلى المعالي باصطبار، فخطو البدر أوله الهلال، ترى عيناك فينا كل فن، فيخلع صدر بعضكم السعال، وإذا ما عدت للتاريخ يوما، ترى بالقيس للشورى نوال، وفي الحكم الرشيد تطل أروى، وليس لغيرها منهم قالوا، وزمزم هاجر رمز لعدن، تشد إلى مناهله الرحال، يساقي الهوى قلبا بهاقة، وما للحب لولانا الهمال، يسيء العرف أحيانا فنتعى على قدم ليسلبه العضال، ولا تجري الرياح بما اشتهينا، ولا يخبو لنا يوما نضال، وما في صولتي بالشعر عيب، فبي والشعر قد ضرب المثال.
ضرب المثال، ومن خلق العقول هو الكمال. مستمعين الكرام وسامعات الكريمات، مع هذه الأبيات الجميلة وهذه القصيدة الرائعة التي تحفز فعلا، نتمنى أن تسمعها المرأة وأن تحفزها هذه الأبيات الجميلة من الرائعة نجاة شمسان. شكرا لك أستاذة نجاة على هذه.
شكرا.
نعم نشكرك جزيل الشكر. هذه المرأة التي جمعت بين الفكر الأدبي والبحث الأكاديمي والرؤية المستقبلية للمرأة اليمنية.
أشكر إذاعة ترند وأشكر معدي برنامج ريشة نايمة وأشكرك أنت الأستاذ محمد فؤاد. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وأتمنى أن أكون ضيفة خفيفة الضيف.
نعم فعلا كنت ضيفة خفيفة الظل فعلا. وكما نشكرك أيضا ونشكر المستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة. المستمعين الكرام فعلا نتمنى أن يكون حديثنا اليوم قد منحكم لمحة عن قوة الكلمة وقيمة الإبداع وأهمية المثابرة، فلكل منا القدرة على صنع بصمته مهما كانت الظروف صعبة. مستمعين الكرام حتى لقاء قادم من برنامج ريشة ناعمة، إلى ذلك من الوقت كنوا بخير. كنت أنا معكم من الإعداد والتقديم محمد فؤاد، ومن الإخراج الزميلة رندا الحمادي. في أمان الله.